بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وتوحيدا. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. تحلف له بالله ولا يصدقك ولا يقتنع بحلفك، ما علاقة هذا بالتوحيد؟ هل هذا يدخل في الشرك؟ لا، ولكن هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا، ومن قلة تعظيم الله. فإذا مناسبة هذا الباب للتوحيد أن هذا من سوء الأدب مع الله، من قلة تعظيم الله جل وعلا، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بعظيم. هذا هو معنى الحلف، الحلف أن تؤكد شيئا بمعظم، قل والله حصل كذا وكذا مثلا. فمن تعظيم المحلوف به أن تصدق الحالف، فمن لم يقنع بالحلف بالله فهذا عنده سوء أدب مع الله وقلة تعظيم لله جل وعلا. ولكن هنا تفصيل الإخوة، أن بعض الناس يكذب، فهنا تفصيل: هل يجب أن تقنع وترضى بكل حال؟ فتقول هذه المسألة ترجع إلى حالتين. الحالة الأولى إذا كان في مقام التحاكم، يعني في القضاء، إذا كان هذا الحلف في مقام التحاكم التقاضي، فهنا يجب الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على من أنكر. أنت ما عندك بينة وادعيت على فلانا شيئا، فقيل له احلف أنك بريء من هذا الأمر، قال والله أنا ما فعلت كذا مثلا، فهنا ما أنت ما عندك بينة، وفلان حلف بالله وحلف بالله، فإذا يجب هنا الرضا، يجب الرضا. الحالة الثانية في حال التعامل مع الناس، إذا كان هذا الحلف في حال التعامل مع الناس، تقول: إذا علم أو غلب على ظنه أو تساوى عنده الأمران أنه كاذب، إذا علم أنه كاذب أو غلب على ظنه أو شك، سواء عنده الأمران، فلا يلزمه، لا يلزمه أن يحلف، لا يلزمه أن يقنع وأن يرضى، لا يلزمه أن يرضى. أما إذا لم يعني يظهر له، بل يعني كان على الظاهر أنه مسلم، الأصل في المسلمين العدالة والصدق، فلم تعلم أنه كاذب ولم يغلب على ظنك ولم تشك في حاله، فيجب عليك أن ترضى. إذن في هذه الحالة لا يلزمك الرضا إذا علمت أو غلب على ظنك أو شككت. ما الدليل الإخوة؟ المؤلف ذكر حديثا في هذه المسألة فيه إشارة إلى هذا. نذكر أولا ما ذكر المؤلف، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، والحديث ثابت. فإذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد شديد، فليس من الله، كأن الله تبرأ منه، فليس من الله. ولكن تأمل في سياق الحديث، قال من حلف بالله فليصدق، ثم بنى الجملة الثانية على هذه الجملة، قال ومن حلف له بالله فليرضى، يعني إذا حلف له بالله هو صادق، هذا معنى الحديث، من حلف له بالله وكان الحالف صادقا فليرضى، أما إذا تبين هذا يكذب، فإذا ما صدقته بالعكس يعني أنت ما تنقصت الله تعالى، ما سأت الأدب مع الله، لأنه هو أصلا هو الذي أساء الأدب، هو الذي يحلف بالله كاذبا. نعم. ولذلك أيضا هذا يدل عليه حديث حويصة ومحيصة رضي الله عنهما في القسامة في الفقه، لما وجدوا يعني قتيلهم قد قتل في أرض يهود. الآن العلامة والقرينة أن اليهود هم الذين قتلوه، فادعوا أن اليهود قتلوه، ما عندهم بينة، قال تحلفون 50 يمينا أن فلان قتله، فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نرى لم نشهد، قال تبرئكم يهود 50 يمين، اليهود يحلفون لكم أنهم ما قتلوا، قالوا يا رسول الله كيف نرضى بأيمان يهود، اليهود قوم يفترون على الله الكذب ويسبون الله، فكيف لا يكذبون على الناس. فإذا تأمل هنا الشاهد من الحديث أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يرضوا بأيمان يهود، يعني مستعدون يهود سيحلفون بالله لكن كذبا، فما يلزمهم التصديق هنا. ولذلك من اللطائف ما جاء عند ابن ماجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو، ورأى بعينه، والسارق يقول لا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت بصري. الله أكبر، آمنت بالله وكذبت بصري. طبعا هذا يحمل إخوة على يعني تعظيم الله جل وعلا، وأن هنا الحالف لعله ارتدع بهذه الكلمة، يعني أعظم من أن يرتدع بأنه لو قال لا أنت كذبت وأنت كذا، هو يعرف في قرارة نفسه أنه كاذب، ليش تجادله خلاص، لكن كونه يقول له هذه الكلمة هذه من حكمة المسيح عليه الصلاة والسلام، من تعظيم لله، آمنت بالله وكذبت بصري. قال باب قول ما شاء الله وشئت، يحدث شيء تقول ما شاء الله وشئت، أو كما هو دارج على ألسنة الناس يقول هذا من فضل الله وفضلك يا فلان، فما حكم هذا القول إخوة؟ نعم، هذا من ماذا؟ هذا يدخل في ماذا؟ من شرك الألفاظ، هذا من الشرك الأصغر ويدخل في شرك الألفاظ. والمسلم الإخوة يوحد الله ويعبد الله ويعظم الله بقلبه ولسانه وجوارحه، فالشرك في الألفاظ من الشرك الأصغر، لأن فيه يعني تشريك مع الله في صورة الفعل، فيه تشريك مع الله في صورة الفعل. لو تذكرون في ما يتعلق بالأسباب وكيف يدخل الشرك فيها، قلنا إنسان تعلق قلبه بالدواء، تعلق قلبه بالطبيب تعلقا شديدا، نسي المنعم، ولولا الطبيب لما شفي ولدي، وقلبه معلق به تعلقا شديدا، هذا يصل إلى درجة إيش؟ الشرك الأصغر الخفي يدخل في القلوب. ثم أيضا قلنا أيضا مع أن هذا سبب، نعم أنت تفعل السبب والله هو الشافي، قلنا أيضا يدخل الشرك الأصغر في الأسباب من جهة أخرى، الذي يعلق مثلا الخيوط والتمائم، هذا كيف يدخل عليه الشرك الأصغر؟ ممكن قلبه يتعلق بها، هذا واحد. الجهة الثانية أنه جعل هذه الأمور الموهومة سببا، والله لم يجعلها سببا لا في الشرع ولا في القدر، فكأنه يشارك الله في تشريع الأسباب. من الذي يجعل هذا يؤثر وهذا لا يؤثر؟ الله جل وعلا. فكون الإنسان يأتي ويجعل شيئا سببا مؤثرا بزعمه ويقول هذا لدفع العين وهذا لدفع الحسد، فهذا أيضا من التشريك، يعني في صورة الفعل، يعني هو في الصورة الظاهرة كأنه شريك مع الله في تشريع الأسباب، لكن طبعا ما اعتقد. لو اعتقد إيش يكون؟ شرك أكبر. لو اعتقد أنه شريك مع الله في النفع والضر والتأثير، أن الأسباب تؤثر، هذا شرك أكبر، هذا مفروغ منه، ما أحد يعتقد هذا من المسلمين. كذلك هنا الآن وقع التشريك في صورة الفعل، قال ما شاء الله وشئت، جعل مشيئة الله مساوية لمشيئة الإنسان. لو اعتقد إنسان أن مشيئة الله تساوي مشيئة الإنسان، هذا إيش؟ شرك أكبر. لكن هنا يعني هو ما يعتقد، مسكين جرى على لسانه هذا اللفظ، لكن هذا فيه تشريك في صورة الفعل، فهذا من الشرك الأصغر الخفي الذي يدخل على الناس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمة من الشرك الخفي، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فإذا ما يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، لماذا؟ لأن الواو تفيد ماذا؟ إيش الفرق بين و وثم؟ ها؟ نعم أحسنتم، قلت جاء محمد وزيد، يعني تفيد الجمع، أن جاء هذا وهذا، الاشتراك يعني في المجيء، اشتركا في المجيء. لكن إذا قلت جاء محمد ثم زيد، يعني أول محمد جاء ثم بعد ذلك جاء زيد مؤخرا عنه. فكذلك لما تقول ما شاء الله ثم شئت، إذا جعلت مشيئة العبد بعد مشيئة الله هذا صحيح، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. لكن أما أن تقول ما شاء الله وشئت فهذا من الشرك. فإذا أردت أن تقول مثلا هذا من فضل فلان، تقول هذا من فضل الله ثم فضل فلان، هذا يجوز. أو مثلا لو قلت هذا من فضل فلان، ما الحكم؟ هو بالفعل هو له عليك فضل، يعني أسدى إليك معروفا، قلت هذا من فضل فلان، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ تفصيل، ها؟ هل يمكن أن يكون هذا من الشرك؟ نعم أحسنتم، في تفصيل، إن كان في قلب تعلق بفضل فلان بفلان، بحيث أن قلبه معلق بفلان بالسبب، ونسي المنعم حال هذه حال قوله لهذه الكلمة، هذا يدخل في الشرك الأصغر، كما مر معنا ب يعني الباب بالأمس، فسر ابن عباس قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول لولا يعني البط لما جاءنا اللصوص، تعلق قلبه بهذا السبب مثلا. انظر إلى دقة الشرك، فهذه الكلمة قد يدخل فيها الشرك إذا تعلق القلب بالسبب. لكن فلان أصلا يحمد الله يقول الحمد لله، وفلان زال الله خير، هذا من فضل فلان، وهو في قلب تعلق بالله، فهذا جائز. نعم. قال عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي، طبعا هذا في عمل يوم الليلة، إذا قيل رواه النسائي يعني في السنن، هذا الأصل، لكن هنا الحديث هذا ليس في السنن، وإنما في عمل اليوم والليلة، كتاب النسائي عمل اليوم والليلة، رواه النسائي وصححه، وأيضا الحديث صحيح، صحيح ابن حجر وغيره. فتأمل سبحان الله هنا، يعني الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأقر قول اليهود لما قالوا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، أقرهم أن هذا شرك. وهذا الإخوة يعني كما ذكر الشيخ في المسائل، فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني اليهود تأمل كيف فطنوا لهذه الكلمة من المسلمين، وعرفوا أنها شرك وهم على الشرك، ويقولون عزير بن الله، وينتقدون المسلمين في ماذا؟ في الشرك الأصغر. وبعض المسلمين يعني لجهله لم يفهم أن هذا من الشرك. فانظر إلى الإنسان كيف يكون الإنسان أحيانا الإخوة، يكون عنده علم وعنده ذكاء وعنده فهم، لكن كما قال ابن تيمية في أهل الفلسفة والمنطق، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ما عنده زكاة نفس، ما عنده إرادة خير، ما عنده عمل صالح، فقط يعلم لكن لا يعمل بعلمه، فيكون علمه حجة عليه وبالا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وهكذا اليهود الله سماهم إيش؟ ماذا سماهم الله تعالى في الفاتحة؟ مغضوب عليهم، لأنهم يعرفون الحق تم، بل ما يعرفون يعني الأمور العامة، بل إيش يعرفون دقائق في الحق ولا يعملون. وهذا يستحق يعني الغضب من الله تعالى عليهم. و ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم البديل الشرعي، وهذا من يسر الشريعة، أن الشريعة إذا حرمت شيئا فتحت أبواب المباح كثيرة. ما لا تقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة، ما شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت، لأنه الآن في مقام إعطاء البديل الشرعي. تم الحديث الذي بعده، إيش الفرق بينه وبينه؟ قال: وله النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ يعني شوف ما يقصد، انظر هذا من التنديد من الشرك، وهذا من تعظيم الله الإخوة. ما تقول يستهين الإنسان بهذا، يقول الإنسان ما يقصد. والذي يحلف بالله، يقولون كثيرا يعني بعض الناس تعودوا على الحلف بغير الله، تقول هذا مسكين ما يقصد، هذا أمر درج على الألسنة. لا، انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف غضب، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هنا ما قال له ما شاء الله ثم شئت، لماذا؟ إنه في مقام حسم الشرك، لكن المقام الأول في مقام إيش؟ إعطاء البديل الشرعي. نعم. قال: والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. نعم، الطفيل بن الحارث ابن سخبرة، يعني الحارث ابن سخبرة كان متزوجا بأم رومان فأنجب منها الطفيل، توفي وأنجب الطفيل، ثم أم رومان تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وأنجب منها عائشة، فالطفيل هذا أخو عائشة من الأم. قال: رأيت كأني أتيت على نفر، يعني الطفيل الآن يقص رؤيا رآها في المنام، يقول: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال: وإنكم أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم، مدام انتشر يعني الخطأ لابد أن يكون البيان عاما. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة، وهي ماذا؟ ما شاء الله شئت، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. في رواية الإمام أحمد قال: كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هنا يأتي الإشكال، كيف يمنعني الحياء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من تبين الحق ومن إبطال الشرك الأصغر؟ تقول المقصود هنا الإخوة: يستحي من الله جل وعلا، يستحي من الله أن ينهاهم عن شيء لم يوحي الله إليه فيه بشيء، يستحي من الله أن ينهاهم عن شيء لم يوحي الله تعالى إليه فيه بشيء. وهذا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكما تعرفون الإخوة، الأحكام نزلت بالتدريج، فأول ما جاء إنكار الشرك الأكبر، إنكار الشرك الأكبر وسد ذرائعه، ثم بعد ذلك جاء إنكار الشرك الأصغر. فطبعا في الفترة الأولى التي فيها إنكار الشرك الأصغر الأكبر، إنكار الشرك الأكبر،
قد تكون بعض صور الشرك الأصغر موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن ينهى الصحابة عنها من باب التدرج في تشريع الأحكام وإنكار المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الكلمة، لكن في الوقت نفسه رجح الأدب مع الله جل وعلا، فلم ينههم عنها وإن كان كرهها. ذلك قال: كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، الحياء من الله. نعم. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. نعم، يعني هو يقول إن شاء الله، يقول على سبيل يعني ليس التحقيق، كأنه يعني بدون عزم، يقولها بدون عزم، فلا بأس تقول له نعم إن شاء الله، ولكن أيضا يعني إن شئت أنت، هذا الأمر يرجع إلى اختيارك أنت، الله أعطاك اختيار ومشيئة، يعني من باب إقامة الحجة عليه وتذكير به يعني أنه هو المختار في هذا، وإن كان الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله، لكن الإنسان له اختيار ومشيئة، وعليه أن يعمل ما أمره الله تعالى به. نعم، ما في بأس. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. ما علاقة سب الدهر بالتوحيد؟ أيضا أنه يدخل ماذا؟ هل هو من الشرك؟ تأملوا الإخوة، الشرك يكون فيه ماذا؟ تشريك. أما هنا سب الدهر يكون أيضا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. فالمؤلف الإخوة يذكر أبوابا ليس فقط يعني في الشرك، تقدمت معنا أبواب في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر، الرياء وغيره، وأيضا هنا يذكر أبوابا في ماذا؟ في سوء الأدب مع الله. سب الدهر من سوء الأدب مع الله جل وعلا. وطبعا العلماء يذكرون باب التفصيل والتوضيح أحوالا لسب الدهر. فإذا الحالة الأول أنه إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل، أصيب بمصيبة ويعتقد أن هذه المصيبة من فعل الدهر نفسه، فهذا طبعا إيش؟ شرك أكبر، هذا شرك في الربوبية. وهذا كما قال المؤلف هنا، قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا من صفة المشركين، وهذا شرك أكبر. طيب، الحالة الثانية: يسب الدهر لأنه محل للمكروهات، يعني أصيب هذه المصيبة في هذا اليوم، فجعل يقول يعني هذا اليوم يوم أسود، ويا دهر ما أبقيت لي ولدا، كما يقول بعض أهل الجاهلية. فهذا يعني يدخل في ماذا؟ أن هذا محرم، هذا محرم. والإخوة تأملوا، يعني قد يتسلل الشرك الأكبر هنا، الشرك الأصغر آسف، قد يتسلل الشرك الأصغر هنا، لأنه كما عرفنا في قاعدة الشرك الأصغر الواسعة في الحقيقة، وهي أن تعلق القلب إذا تعلق بالشيء تعلقا إيش؟ يعني شديدا، فهذا يعني يدخل صاحبه في الشرك الأصغر. يعني مثل هذا الآن قلبه قد يتعلق بسبب موهوم، يظن يعني هو يعتقد أن الله هو الذي يقدر كل شيء، لكن قد ينتقل الأمر إلى أن يتعلق السبب، يتعلق القلب بهذا السبب الموهوم، ويحصل هذا التعلق يعني بقوة بالدهر. فيعني هذا التعلق يعني يوحي ب أو يدل على وجود الشرك الأصغر في القلب، والله أعلم. فقد يدخل هذا، يدخل في الشرك الأصغر، أو يعني أن يكون محرما مثلا قالها بدون ذلك التعلق، وإنما جرى هذا على عادته، اليوم يوم نحس، اليوم كذا، بدون أصلا أن يتعلق قلبه بشيء. فإذا هذا محرم لأن فيه تنقص لله، لأن الدهر مسخر لله، فسبه يعود إلى الله جل وعلا، إلى مدبره. الله هو الذي يعني يسخر الدهر ويقلبه، فالذي يسب الدهر كأنه يسب مقلب الدهر، لأن الدهر لا يملك شيئا ولا يصنع شيئا، مثل الإنسان يسب شاف مثلا عمارة فبدأ ينتقص يعني تصميم هذه العمارة، فكأنه انتقص من صانع المهندس. نعم. وأيضا هذا من النقص في العقل يعني، وهذا ما يزيد الإنسان إلا مصيبة وسوءا وحسرة في الحقيقة. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال: يؤذيني ابن آدم. بعض الناس تشكل عليه هذه الكلمة: يؤذيني ابن آدم. والله تعالى بحديث القدسي يقول ماذا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله تعالى هو الغني الحميد، لكن تأمل في الحديث ما قال لن تبلغوا أذايا، وإنما قال لن تبلغوا ضري. فرق بين الضر والأذى الإخوة، يعني الضر هو الذي ينفع عن الله، ما أحد يضر الله تعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا في الإنسان. لكن قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، مهما قتلوا من المسلمين مهما فعلوا لن يضروا الله شيئا، لأن الله ناصر دين لا محالة. جميلة ختمت بها الآيات في غزوة أحد في القرآن مع الهزيمة والحسرة التي في القلوب، تأمل كيف يسل الله المؤمنين: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. المعركة محسومة لأن الله ناصر دين لا محالة، فلا تحزن ولن يضر الله شيئا، أن المعركة ليست بينكم وبينهم وإنما بين الله وبين أعدائه. إذا تيقن المسلم بهذا اطمأن قلبه. لكن الإخوة، فإذا الضر يعني معناه أن يعني الإنسان مثلا كيف يتضرر، مثلا يضربه فلان أو العدو فيضره في جسده مثلا، هذا يسمى الضر. أما الأذى، الأذى أخف، يعني مثلا يسمع من فلان أنه يسب الدين ويسب مثلا يعني المسلمين فيتأذى من كلامه ويغضب من كلامه، لكن ما تضرر بشيء، ولله المثل الأعلى. فهذه يعني هذا الأمر المنكر من سب الدهر، يعني هذا من الكمال في الحقيقة. أنت تخيل إنسان تسب أمامه الدين وتسب المسلمين أمامه ولا يتأثر، هل هذا من الكمال؟ لا، بل هذا من النقص. ولذلك يعني كما يليق بجلال الله أن الله تعالى يغضب إذا انتهكت محارمه، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد كما مر معنا في الحديث، فهذا من الكمال. فالأذى لا يستلزم منه الضر، بل هو من الكمال، لأنه يدل على يعني كرم الله وعظمة الله جل وعلا. فقال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. قال: وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ ابن حزم قال الدهر اسم من أسماء الله، أن قال وأنا الدهر، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. يقول ابن حزم لا، لأن أسماء الله كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى إن تشتمل على معاني في اللغة فيها اشتقاق حسنة، بل هي بلغت أعلى مراتب الحسن، العليم اجتمع معنى العلم، صفة العلم، السميع، البصير، الكريم. أما الدهر اسم جامد للزمان، فما يدخل في أسماء الله، ما يدخل في الأسماء الحسنى. إذا ما معنى وأنا الدهر من أساليب اللغة إيش؟ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كما قال الله تعالى: واسأل القرية. إيش معنى واسأل القرية؟ أهل القرية، لكن حذف المضاف وأضيف وأقيم المضاف إليه مقامه. كذلك هنا أنا الدهر، يعني أنا مقلب الدهر، وأنا مقلب الدهر. لكن هنا الإخوة حذف المضاف من باب التشنيع على الذي يسب الدهر، حتى يبين له أنه إذا سب الدهر فسبه يعود على من؟ على الله. فقال: وأنا الدهر، هذا في بلاغة في الكلام. قال: وأنا الدهر ثم بيّن معنى أنا الدهر، قال: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. نعم. طيب، لكن هنا الإخوة ملاحظة ما ذكرناها في أحوال يعني سب الدهر، لو كان قصده الإخبار المحض لو كان قصده الإخبار المحض، مثل أصابته مصيبة فقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، هذا يوم حار، هل يدخل في النهي؟ لا، إذا كان على سبيل الخبر المحض فهذا جائز، كما قال الله جل وعلا في قوم عاد ماذا؟ في يوم نحس مستمر، سمى اليوم أنه نحس، يوم نحس، وقال في أيام النحسات، فهذا من باب الإخبار المحض، هذا جائز. لكن متى يكون محرما؟ إذا اقترن بماذا؟ بالتسخط والتوجر، لأن هذا التسخط والتضجر هو الذي فيه تنقص لله تعالى، فما يرضى بقدر الله ويسب الدهر. وكذلك الإخوة يعني نعم. طيب، قال باب التسمي بقاضي القضاء. وقبل هذا أحببت أن أنبه على أمر يعني نقله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية، هذا كتاب جميل، معجم المناهي اللفظية، يقول: وقد كان السلف رحمهم الله يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. صحيح هذا ليس فيه محذور، لكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وقد أصبح من المعتاد لدى الناس تتبع تقلبات الجو حرارة وبرودة، وما أكثر لهجهم بذلك وإتباعهم بالتأفف والتألم. قل أوف اليوم يوم حر، وأوف اليوم برد، فهذا التأفف إذا صاحبه تسخط يدخل في ماذا؟ في سب الدهر. قال: وجاء في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن آدم إن أصابه البرد قال حس، وإن أصابه الحر قال حس. يعني حس كلمة تقال عند التأذي بشيء، يعني كأنه يقول ما يرضى بشيء، لا يرضى لا ببرد ولا بحر. قيل لابن أبي الحواري رحمه الله: فلان يقول: وددت لو أن الليل أطول مما كان، وددت لو أن الليل أطول مما كان. وقال هذا لماذا؟ ها؟ حتى يقوم الليل، حتى يعبد الله. فقال ابن أبي الحواري قال: أحسن وأساء. أحسن عرفناها، ويتمنى الخير، يتمنى العبادة، لكن كيف أساء؟ ها؟ نعم، لأنه تمنى يعني شيئا على خلاف تقدير الله جل وعلا. فإذا يعني الإنسان الإخوة يعني ما يتأفف ويقول ليته لم يحصل كذا، أو يعني يتأفف من ما يحصل في الواقع والزمان من حرارة، من برودة، من مصائب، من أي شيء. وسيأتي باب سب الريح أيضا في الكتاب، يعني هو من أنواع سب الدهر. ثم قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني مثل ملك الملوك مثلا. وهذا الإخوة أيضا من ماذا يدخل في ماذا؟ نعم، ها؟ في الشرك الأصغر، الشرك في الألفاظ، يدخل في الشرك في الألفاظ، في الشرك الأصغر، لأنه في الصورة يعني جعل هذا ندا مع الله، هذا شيء ما يستحقه إلا الله، هو ملك الملوك جل وعلا، تقول فلان ملك الأملاك. فهذا من كمال تحقيق التوحيد، أن الإنسان يوحد الله في كل أحواله، في كل ألفاظه، في كل يعني خواطر قلبه، في كل حركات جوارحه، يوحد الله جل وعلا. فلا يسمى أحد باسم يعني يختص به الله جل وعلا أو فيه مشاركة مع الله جل وعلا، وهذا من حفظ التوحيد. قال في الصحيح والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، وقال أخنع يعني أوضع، يعني أذل اسم عند الله. شوف الذي يعني يريد العلو يذله الله جل وعلا، إذا إراد العلو في غير ما يرضي الله جل وعلا يعاقب بنقيض قصده. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، يعني بالفارسية شاهان شاه يعني ملك يعني الملوك. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. فتأمل إلى خطورة الشرك. نعم. ولذلك في المقابل كانت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، كذلك يعني أسماء الأنبياء والاسم يعني يؤثر في شخصية الإنسان، ولا يعني تسمي أولادك بالأسماء الحسنة. طيب الإخوة، إذا قال مثلا يعني ملك الدولة الفلانية، ملك السعودية، ملك كذا، فهذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن هذا تخصيص لبقعة معينة، هذا يعني يجوز. طيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب هؤلاء الملوك يعني يعني بما يؤلف قلوبهم للإسلام، يقول إلى هرقل العظيم الروم، عظيم الروم مثلا. لكن أما أن يقال مثلا هذه ألفاظ يعني دارجة على ألسنة الناس وهي في الحقيقة تدخل في النهي، يقال سيد الناس، فلان سيد الناس، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه من سيد الناس؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. كذلك يقال مثلا ست الكل، ست النساء، ها؟ أيضا هذا لا يجوز، لأن هذا فيه مبالغة في غير محلها، غير صحيح. كذلك يقال صاحب الجلالة، صاحب العظمة، هذا أيضا لا يقال، أيضا هذا يعني يدخل في يشبه ملك الملوك، صاحب الجلالة هكذا على الإطلاق، صاحب العظمة. نعم. هذا يدخل يعني الله أعلم، قد يدخل في الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، الله أعلم. أما لقب شيخ الإسلام، هذا لقب يعني معروف عند يعني العلماء. طبعا إذا أريد به أنه مرجعية في دين الإسلام هذا خطأ، المرجع الكتاب والسنة والأدلة يعني المعروفة. لكن يراد بهذا الاسم شيخ الإسلام يعني ماذا؟ أنه يعني أحيا سنن كثيرة في دين الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فيطلق هذا اللقب يعني على من له جهد عظيم في تجديد الدين وخدمة الدين، وقال عنه هذا يعني اللقب. وفي النهاية الإخوة دائما في هذه الألقاب والأسماء يعني ما يطلقها الإنسان على غيره يعني ويعلم أن غيره يعني ما بلغ مثل هذه الألفاظ، يعني أصحابها انقرضوا نقول يعني، والخير باقي في هذه الأمة، لكن يعني ما تطلق على طلاب علم ولا على حتى مشايخ، لكن يعني يعرف أنه ما وصل إلى الدرجات العالية مثل أئمة الدين الكبار. ف يعني هذا كما قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقد يدخل هذا اللقب يعني عجب يعني في نفس من أطلق عليه هذا اللقب. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أيضا هذا الإخوة من الأدب مع الله جل وعلا، هذا من الأدب مع الله. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، هذا من أسماء الله الحكم، وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، لذلك يعني قالوا عنه إيش؟ أبو الحكم. يعني هذه الكنية بسبب ماذا؟ بسبب يعني عدله في الحكم، وأن كلا الفريقين يرضى بحكمه فسمي أبو الحكم. تأمل، فلما لوحظ المعنى في هذا الاسم غيره النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله، مع أن الإخوة اسم الحكم جائز، اسم الحكم جائز لأنه لا يختص بالله وحده جل وعلا، يعني كما جاء في أسماء الصحابة حكيم ابن حزام، الحكم ابن الحارث السلمي، الحكم ابن سعيد ابن العاص، فلماذا ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول ممكن هنا يأتي التفصيل الآن، يعني تسمية المخلوق بأسماء الله، ما حكم هذه المسألة؟ تسمية المخلوق بأسماء الله إذا كان الاسم يختص بالله فهذا لا يجوز طبعا، إذا كان الاسم مما يختص به الله جل وعلا فهذا لا يجوز، الله الرحمن رب العالمين هذا ما يجوز سمى به المخلوق. وكما مر معنا ملك الملوك، هذا ما يكون إلا لله. لكن فلان سمي بماذا؟ كريم سمي مثلا، الله تعالى قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مثلا عزيز، عزيز يوصف به الإنسان، يوصف به الله جل وعلا. فهذه الأسماء الأصل فيها الجواز، لكن نقول إذا لوحظ فيها معنى الاسم تغير تأدبا مع الله، الأصل فيها الجواز، لكن إذا لوحظ فيها معنى الاسم، إذا لوحظ فيها معنى الاسم تغير تأدبا مع الله. كيف؟ يعني أصلا مثلا فلان سموه مثلا كريم وهو من أبخل الناس، يمكن أن يكون هذا. فالأسماء بالنسبة للمخلوقين مجرد أعلام محضة، قد ما تحمل الأوصاف، لكن بخلاف أسماء الله، أسماء الله أعلام وأوصاف، الكريم يعني حقا أعلى مراتب الكرم. لكن الإنسان يعني إذا سمي باسم من أسماء الله ولوحظت فيه هذه الصفة بالفعل، سمي مثلا أبو الحكم كما عندنا في الحديث لأنه يحكم بين الناس بالعدل، فاشتهرت هذه الكنية به، اشتهرت هذه الكنية يعني له أبو الحكم، جاء أبو الحكم فلوحظ في هذا المعنى، فكأن القلوب هنا قد إيش تتعلق بهذا الإنسان، فمن باب سد الذريعة، من باب التأدب مع الله يغير هذا الاسم احتراما لأسماء الله. فهذا الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته، قال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن الصلح بين الناس، قال فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ إن الواو لا تدل على الترتيب، فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. نعم، تأمل كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته لأن المعنى معنى الاسم لوحظ فيه، لوحظ في هذا الشخص، فيغير من باب التأدب مع الله جل وعلا. قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. نعم، هذا يتعلق بالتوحيد من أي جهة؟ الذي يسخر يعني بآيات الله، يستهزئ بها، ما حكمه؟ هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر، يخرج من الدين، يخرج من الملة. وتأمل، قلنا كفر ما قلنا شرك، لأن الإخوة هذا من حيث إيش؟ اللغة، لأن الشرك ما فيه إيش؟ تشريك. لكن هذا يعني ما اتخذ آلهة مع الله، ولكن يعني يسخر بالدين. فالفرق بين الشرك والكفر يمكن أن يفرق بينهما من حيث اللغة فقط، من حيث الناحية العلمية التصورية فقط، لأن الشرك ما فيه تشريك، أما الكفر ما يكون فيه تشريك، وإنما يكون فيه جحد مثلا، يكون فيه مثلا سخرية بالدين، هذا كفر منافٍ للإيمان. لكن من الناحية العملية الإخوة، طبعا المشرك كافر يعتبر لأنه جحد الله تعالى، يعني جحد براهين التوحيد، لكن كذلك كل كافر سيكون مشركا، لأن الإنسان الإخوة لا يمكن أن يعيش هذه الدنيا بدون أن يتعبد قلبه لشيء، فإذا جحد الله لابد أن يتعلق قلبه بغير الله، حتى لو قالك في الظاهر أنا ما أعبد أحد، أنا ملحد ما أعبد أحد، هو في الحقيقة يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال إيش؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وآلهتك كانت له آلهة يعبدها من دون الله. فإذا لأن الإنسان هكذا بطبعه لابد أن يتعلق قلبه بشيء. طيب، المهم، فالهزل بشيء من آيات الله هذا كفر أكبر. لماذا الإخوة؟ لماذا كفر أكبر؟ تقول لأنه مناف لأصل الإيمان، لأنه مناف لأصل الإيمان، لا يمكن أن يتصور اجتماع أصل الإيمان مع الاستهزاء بالدين، لا يمكن أن يجتمع في قلب أبدا. وهذا هو الضابط في الكفر العملي، يعني تجد بعض الأعمال يقال عنها كفر في ذاتها، مثل السجود لصنم، مثل يعني الاستهزاء بالمصحف، سب الدين هذه كفر عملي. لماذا؟ الكفر العملي ضابطه أنه لا يتصور وجوده مع وجود أصل الإيمان، ما يمكن، لأنه ينافي أصل الإيمان، بخلاف المعاصي التي يطلق على بعضها كفر أصغر، يعني مثل ما مر معنا في الأحاديث، مثلا الطعن في الأنساب، النياحة، مثلا الحكم بغير ما أنزل الله، قال ابن عباس كفر دون كفر، كفر أصغر. لماذا؟ لأنه يعني له أكثر من وجه، يحتمل يعني أن يوجد هذا الفعل مع وجود أصل الدين. إنسان مثلا الزنا، هل كل من زنى يكون كافرا؟ لا، أصل الزنا معصية ليس بكفر، لكن إذا استحل الزنا يكون كافر. طبعا نقول كافر فقط من حيث الحكم، أما تكفير المعين فهذا له شروط ولا بد أن تنتفي الموانع، تزال الشبهة، هذا أمر آخر. المهم كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، تأمل، فصلنا فيه، قلنا إذا جحد أو استهان أو استكبر أو استهزأ بالشريعة هذا يكون كفر أكبر. لكن حاكم حكم بغير ما أنزل الله وفي قلبه إقرار بحكم الله، فهذا ممكن أن يتصور وجوده عند إيمان، مثل الزاني عند إيمان لكن زنى خالف شرع الله، كذلك هذا عند إيمان لكن حكم بغير ما أنزل الله في هذه القضية. فإذا ضابط الكفر العملي أنه لا يتصور اجتماع هذا العمل مع أصل الإيمان، يعني يضاد الإيمان من كل وجه، تريد أن تجمع هذا مع هذا ما يمكن أن يجتمع، بخلاف المعاصي يمكن اجتماعها، يفعل الربا لكن هو يعني مسلم عند أصل الإيمان، ما استحل الربا. نعم، فإذا هذا أمر يعني ننتبه له. ثم الإخوة ننبه على أمر دقيق أيضا هنا، فرق بين يعني الهزل الاستهزاء بالدين ممكن أن نقسمه إلى قسمين، أن يستهزئ بآيات الله نفسها، وأن يستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله بالقرآن، هذا كفر أكبر واضح. الدليل كما قال الله تعالى، كما سيأتي، كما قال المؤلف هنا، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه صريحة. النوع الثاني، الحالة الثانية في الاستهزاء بالدين، أنه لا يقصد الاستهزاء بالدين، وإنما يرجع الاستهزاء لهيئة المتدين أو لباسه، يرجع الاستهزاء إلى هيئة المتدين أو لباسه. مثلا رأى إنسان يعني مثلا أطلق لحيته على السنة، بدأ يستهزئ به، إنسان قصر ثوبه قال يا فلان ليش تفعل كذا، وبدأ يستهزئ به. هو الآن تأمل في هذه الحالة، ما يقصد الاستهزاء بالدين، ولكن يقصد ماذا؟ يعني بينه وبين فلان كذا، ويريد أن يعني يشفي غيظه من فلان، فوجد مثل هذه الصفة فأخذ يستهزئ به، فهذا لا يدخل في الكفر الأكبر، لابد أن يكون عندنا دقة، فما يدخل في الشرك في الكفر الأكبر، لكن لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على صاحبه أن ينتقل إلى الحال الأول، يخشى على صاحبه مثلا أن يستجريه الشيطان، فبدل أن يقصد الاستهزاء بالإنسان يقصد إيش؟ الاستهزاء بالسنة نفسها، فيهلك، هذه مصيبة. ذلك مثلا يعني الاستهزاء مثلا بالمرأة المنقبة والمحجبة، هذه مصيبة، قد يستجري الشيطان الإنسان فيوقعه في السخرية بالنقاب نفسه وبالحجاب نفسه. والنقاب العلماء جميعا أجمعوا على الأقل على استحبابه، يعني الخلاف في يعني ستر وجه المرأة هذه الأمر واسع الحمد لله، في خلاف بين العلماء، لكن أنه فضيلة أنه مستحب هذا يعني جاء في الأحاديث والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. عائشة رضي الله عنها تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت شققنا مروطهن فاختمرن بها. يعني نساء الصحابة رضي الله عنهم إذا صلوا الفجر يعني كانوا يتلفعن بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فالمهم يعني ينتبه من هذا، فيحذر الإنسان من الاستهزاء يعني بشيء من الدين أو الاستهزاء بأصحاب الدين، لأن قد يجر الشيطان إلى الاستهزاء بنفس الدين فيهلك والعياذ بالله. قال وقول الله تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، وطبعا مجموع رواياتهم يعني صحيحة يعني كما في يعني ابن جرير وغيره، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعني هذا من المنافقين أو ممن يعني على شفا جروف انهار إيمانا في غاية الضعف والشك فخاض مع المنافقين في هذه الكلمة. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، يصفهم بالجشع، وهذه صفة الكافر، الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. قال ولا أكذب ألسنا، والله يقول والله يشهد إنهم لكاذبون، ولا أجبن عند اللقاء، والله يقول يحسبون كل صيحة عليهم، رمتني بدائها وانسلت كما يقال. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعتي، قال بنسعة ناقته يعني الحبل الذي يشد به الرحل، ليس خطام الناقة ولكن الحبل الذي يشد به الرحل على ظهر الناقة. قال متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يزيد على هذه الآية، لأن هؤلاء يعني هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ هذا الإخوة أيضا من ماذا؟ من الشرك الأصغر الخفي الذي يتسلل إلى النفوس. باختصار عنوان هذا الباب العجب بالنفس، العجب بالنفس، أن ينسب النعمة إلى نفسه وينسى فضل الله عليه فينسب النعمة إلى غير الله، فهذا العجب بالنفس. العجب بالنفس أن تنسب النعمة إلى نفسك. تأمل الآن قاعدة الشرك الأصغر، تعلق القلب بغير الله، هنا القلب تعلق بنفس الإنسان، تعلق الإنسان بنفسه، فإذا عمل عملا ينسى فضل الله عليه، ينسى أن الله هو الذي وفقه لهذا العمل، ونقول هذا بعملي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، يعني أنا محقوق به، هذا بعملي بذكائي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فيتعلق القلب بالنفس، وتريد النفس أن تظهر شرفها بهذا الكلام، فانظر كيف أن العجب أورث الرياء، أورث الكبر، فيريد المنزلة بهذا الكلام. فالرياء شرك خارجي يريد ثناء الناس، والعجب كما قال ابن القيم شرك داخلي، تعلق القلب بالنفس نفسها تعلقا شديدا بحيث أنه يعني نسي فضل الله عليه فهذا من الشرك الأصغر الخفي، وهذا الإخوة يدلنا على الأمر خطير، لأن هذا الباب ما يعني يسلم منه أحد، ويحتاج إليه كل أحد، كل واحد ممكن أن يحدث له موقف يلجئ إلى مثل هذا الكلام. الطبيب ينجح في عملية، التاجر يحقق نجاحا كبيرا في التجارة، مثلا طالب في الجامعة ينجح في مشروع يتميز فيه، الموظف يتميز في عمل، الإمام يصلي ويقرأ بقراءة طيبة، ما يخلو من هذا أحد. فإذا تعلقت القلوب بغير الله، إذا تعلق القلب بالنفس وبالقوة وبالذكاء، وهذا بذكاء، وهذا يجرى مقابلة الآن مع مثلا هؤلاء الناجحون، فيقول لك نعم هذا بخبرتي وأنا سهرت وأنا فعلت وأنا فعلت، وقد يكون هذا من الشرك الأصغر ولا يشعر. وكما قلنا الإخوة، هذا الكلام كله يرجع إلى ما في القلوب. ممكن إنسان مثلا يقال له يعني كيف فعلت هذا، لكن كيف حققت هذا؟ يقول مثلا نعم أنا سهرت في الليل وفعلت وفعلت، وفي قلبه ماذا؟ أن الفضل كله لله. طبعا الأحسن أن يقول هذا من فضل، هذا من فضل ربي، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام ليبلوني أشكر أم أكفر. لكن إذا كان القلب معلقا بالله وقال نعم من باب الإخبار المحض أن هذا بسبب يعني أن هذا مثلا اجتهد، أنا عندي خبرة كذا، هذا من باب التعليم، أراد أن يعلم هذا الطبيب المبتدئ أن هذا يحتاج إلى خبرة، وهذا يرجع إلى الخبرة العظيمة التي اكتسبتها بفضل الله، ما يكون في محذور الحمد لله. لكن إخوة متى يدخل الشرك؟ هنا إذا نسي المنعم وتعلق القلب بالنفس والذكاء وهذه الأسباب. ولذلك الإخوة أعظم ما يبعد الإنسان عن العجب الاستعانة بالله، ما تنسى لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تنسى الشكر لله، ترجع الفضل إلى الله دائما في كل شيء، وتعرف حقيقة نفسك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أنت ما عندك شيء في الحقيقة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فاعرف جهلك، أنت لا شيء، الله هو الذي من عليك بالعلم بالإسلام بالإيمان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وديناه النجدين، كل هذه نعم من الله. فإذا تذكرت نعمة الله، تذكرت حول الله وقوته وأنك لا شيء، زال عنك العجب الحمد لله. قال مجاهد في تفسير الآية ليقولن هذا لي، هذا بعملي وأنا محقوق به. فهنا صورتان، ما يقول هذا بعملي يعني ينسب النعمة إلى نفسه إلى عمله أصالة، هذه صورة. الصورة الثانية يقول وأنا محقوق به، يعني هذا صحيح من عند الله لكن أنا أستحقه، أنا صاحب الجهد، أنا صاحب العمل، أنا صاحب الذكاء، أنا أستحق هذا الفضل من الله. كم يقول الناس هذه الكلمة، أنا أستحق وأنا أستحق. فكما قلنا الإخوة، هذا فيه تفصيل الذي عرفناه، إذا دخل في القلب، وهذا يتسلل كثيرا في القلوب، يتعلق بشرف النفس ويظهر شرف نفسه وينسى نعمة الله، فيقع في الشرك الأصغر ويحبط الله عمله. وقال ابن عباس يريد من عندي، من عندي نعم، يعني بعملي. وقوله تعالى قال إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، كما عرفنا في السورة الأولى، على علم مني بوجوه المكاسب يعني بجهدي. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا كله يدخل في المحذور. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، بسبب شرف نفسي. فإذا الإخوة يعني هذه فتنة. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، فزال الشك، يعني هو أراد الإبل، وشرع يعني حامل في شهرها الأخير العاشر، وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع قال فأي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرا حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان، حصل لهم النتاج من الإبل والبقر، ولد هذا يعني حصل لشاته أولاد، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين، الملك الآن يمتحنهم، رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، توحيد ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ما نسب النعمة إلى الله، أعجب يعني بما فيه من نعمة، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فزالت عنه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال، تم في كلام الأعمى، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، ما أشق عليك، خذ ما تشاء. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انظر ما الذي جعل الأعمى لا يعجب بالنعمة التي وفيها، وشكر نعمة الله وقال خذ ما شئت ودع ما شئت، لماذا؟ تذكر ماذا؟ فضل الله عليه حالته الأولى، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، ذلك دائما الإنسان يتذكر حاله الأولى، كنت ماذا؟ كنت ما تعرف، كنت جاهلا، كنت في بطن أمك لا تعرف شيئا، صبي لا تعرف شيء، كنت جاهل، كنت على غير استقامة، الله من عليك الآن بالاستقامة والدين، ثم أخذت تتفاخر به أمام الناس وتعجب بعملك، وأنا وأنا. إذا الإنسان إخوة إذا تذكر هذا، ذلك من اللطائف الجميلة في جزء عمه، في آخر جزء عمه بعد سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا بالله يقول لنبيه تبت يدا أبي لهب وتب، كان يقول تذكر حالك الأولى في بداية الدعوة، اترك الفتح الآن، ارجع بعد الفتح إلى ما قبل الفتح بزمن طويل، في بداية الدعوة لما قمت على جبل الصفا ودعوت إلى الله وسبك أبو لهب ودافع الله عنك، تبت يدا أبي لهب وتب. كأن هذه السورة جاءت بعد سورة النصر، لماذا؟ ليذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعمة الأولى التي كانت له في مكة لما دافع الله تعالى عنه، وكان ضعيفا، كان مضطهدا، كان وحيدا في مكة، ثم أنعم الله بها عليه بهذا الفتح. فانظر يعني كيف أن الإنسان دائما إذا تذكر نعمة الله عليه، قلب دائما موصول بالله، يتذكر أنه هو المسيء، هو العاجز الجاهل الضعيف، والله تعالى هو الغني الرحيم الكريم، دائما يكون شاكرا للنعمة ولا يعجب بنفسه. نقف هنا يا إخوة، بس ننبه تنبيه، يعني لا فقط تجد ثقة بالنفس، ماذا تكون عندك ثقة بنفسك؟ هذا من الألفاظ المحذورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كيف يقال بعد ذلك؟ لا، يجب تجب الثقة بالنفس، لا، الثقة تكون ليس بالنفس، لكن يسمعنا هذا الإنسان يكون مهزوم في نفسه، لا، يكون عنده قوة في نفسه بسبب ماذا؟ تعلق بالله. هنا تأتي الثقة الحقيقية، لأن ثقة بالله يكون عنده قوة في نفسه. أما الذي يثق بنفسه فيكله الله إلى نفسه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وعجز. نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نكمل إن شاء الله ما تبقى من أبواب هذا الكتاب في الدرس القادم غدا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.